مساء الخير على صديقنا العزيز. فجر يوم 18 يناير 1991 أطلق الجيش العراقي 8 صواريخ باليستية من طراز سكود على إسرائيل قبل ما يطلق 31 صاروخ تاني باتجاه تل أبيب وميناء حيفا وصحراء النقب حيث مفاعل ديمونة النووي. فأول هجوم جوي يستهدف عمق دولة الاحتلال منذ تأسيسها سنة 48. الهجوم العراقي كان رد فعل لعدوان التحالف الدولي بقيادة أمريكا على بغداد وتنفيذ لتهديد صدام حسين اللي قال إذا ضربت بغداد سنضرب تل أبيب. استهداف أمريكا للعراق بدأ مع انتهاء حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران سنة 88 لما عبرت واشنطن عن مخاوفها من أطماع صدام حسين في منطقة الخليج، خاصة بعد اكتساب جيشه خبرة عسكرية وعلمية من شأنها قيادته لحيازة برامج تسليح متطورة بتهدد المصالح الأمريكية سواء نفط الخليج أو أمن إسرائيل. وده اللي اتأكد مع غزو صدام حسين للكويت في أغسطس 1990 عشان ترد واشنطن بتشكيل تحالف دولي ضم بريطانيا والسعودية ومصر بهدف معلن هو تحرير الكويت، وأهداف تانية غير معلنة بتتمثل في إسقاط نظام صدام والقضاء على القدرات العسكرية العراقية ونهب الثروات النفطية من البلد العربي. يوم 16 يناير 1991 بدأت عاصفة الصحراء بالهجوم على القوات العراقية في الكويت عشان تعلن بغداد انسحابها الفوري، لكن ده ما كانش كافي وقرر التحالف استهداف بغداد نفسها، وهنا رد صدام حسين بقصف تل أبيب. الحكومة الإسرائيلية وقتها مارست كل أنواع التعتيم لإخفاء فعالية الصواريخ العراقية فضلا عن الخسائر البشرية والمادية اللي سببتها. لكن سنة 2021 وفي الذكرى 30 كشف الأرشيف العسكري الإسرائيلي إن الصواريخ العراقية سببت حالة من الرعب غير المسبوقة في تاريخ دولة الاحتلال، وإن الخسائر وصلت ل74 قتيل ومئات الجرحى، فضلاً عن تدمير أكتر من 7000 بناية ومصنع. كمان أظهرت الصور والفيديوهات مستوطنين بيحتموا داخل غرف محكمة الإغلاق ولابسين أقنعة واقية من الغاز كانت بترتديها برضو فرق الإنقاذ اللي تعاملت مع الصواريخ العراقية على إنها كيماوية. في مذكراته كشف وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشي أرينز إن تل أبيب كانت عارفة إن غاز الخردل وغازات الأعصاب بيتم إنتاجها في المنشآت العراقية وإنها كانت بتتوقع هجوم كيماوي من العراق في أي وقت، عشان كده نفذت برنامج لشراء أقنعة غاز توزع على المستوطنين في حالات الحرب. موشي قال إنه طلب من ديكي تشيني نائب الرئيس الأمريكي وقتها اشتراك إسرائيل في المعركة ضد العراق بهدف إتاحة معلومات استخباراتية عن المنشآت العراقية ومواقع إطلاق الصواريخ، لكن أمريكا رفضت وضغطت على إسرائيل علشان ما تردش على الهجوم العراقي خوفاً من تفكك التحالف العربي. بعد حرب الخليج الثانية تعرض العراق لحصار دولي وطلبته أمريكا بتدمير جميع أسلحة الدمار الشامل من أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية وصواريخ باليستية، وبعد حوالي 10 سنين كان قرار غزو العراق فجر يوم 20 مارس 2003 عشان يسقط نظام صدام اللي اعتقل وتم إعدامه. رغم كده نتائج الحرب كانت كارثية، اتقتل 500,000 عراقي وسيطرة إيران على العراق ما بعد صدام، وفشلت أمريكا في العثور على أي أسلحة دمار شامل. النهاردة وبعد 22 سنة بيتكرر نفس السيناريو، بس المرة دي مع إيران اللي شنت واشنطن هجوم مدمر على منشآتها النووية. هل قضت أمريكا على مشروع إيران النووي ولا تقدر طهران تبني من جديد؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
أهلا بيكم. يوم 21 يونيو 2025 بدأت أمريكا في نقل قاذفات من طراز B-2 سبريت من قاعدة وايت مان الجوية بولاية ميزوري إلى جزيرة جوام في المحيط الهادي. القاذفات دي بتحمل القنبلة GBU-57 المصممة لتدمير أهداف في أعماق الأرض، وكان واضح أنها السلاح الوحيد القادر على توجيه ضربة قاضية لمشروع إيران النووي من خلال استهداف المواقع النووية شديدة التحصين وأبرزها منشأة فوردو اللي الإيرانيين بنوها في عمق الجبال. في نفس الوقت أمريكا طلبت إذن من بريطانيا باستخدام قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي لشن ضربات جوية انطلاقا منها في حالات الضرورة، وده لأن القاعدة اللي كانت نقطة انطلاق رئيسية في غزو العراق وأفغانستان بتقع تحت السيادة البريطانية. وبحسب تحليل نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، تم رصد طائرات نقل عسكرية من طراز C-17 في القاعدة، ودي مخصصة لنقل الجنود والعتاد العسكري بسرعة إلى قواعد العمليات الرئيسية أو مباشرة إلى مناطق الانتشار. كمان أظهر التحليل وجود طائرات تزويد بالوقود، ودي بتستخدم في المهمات الطويلة. الانتشار العسكري الأمريكي حصل بعد ما ترامب منح طهران مهلة لمدة أسبوعين عشان تستسلم، لكنه مستناش المهلة تخلص ونفذ هجومه على 3 مواقع نووية إيرانية فجر يوم 22 يونيو. الهجوم الأمريكي حصل استجابة لضغوط إسرائيلية، لأن بحسب وكالة رويترز فترامب كان متردد في دخول الحرب خوفا من رد فعل إيران المتوقع أنه يشمل استهداف القواعد الأمريكية وحلفاء واشنطن في دول الخليج ومنظومة الطاقة العالمية. لكن موقع أكسيوس قال أن نتنياهو كان واثق من قدرته على إقناع ترامب باتخاذ قرار دخول الحرب ضد إيران، وده خلى ناس كتير تفتكر تصريحاته القديمة حوالين تلاعبه بالإدارات الأمريكية، خاصة أنه هو نفسه وقف قدام الكونجرس قبل كده يقنعهم أن إسقاط صدام حسين هيكون بداية شرق أوسط جديد، ودي نفس الاسطوانة اللي كررها في كلامه عن إيران.
If you take out Saddam, Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. And I think that people sitting right next door in Iran, young people, and many others will say the time of such regimes, of such despots is gone. There is a new age, something new is happening.
طيب إزاي أمريكا نفذت هجوم على إيران؟ السر في الطائرة الشبح والقنبلة الخارقة للتحصينات، في مقال بعنوان الشبح الذي تريد إسرائيل للتدمير النووي الإيراني، بيحكي الصحفي المتخصص في الشؤون العلمية والعسكرية شادي عبد الحافظ قصة القاذفة B-2 سبريت، أخطر وأغلى الطائرات العسكرية في العالم كله. بس قبل ما نحكي عن الشبح لازم نفهم يعني إيه قاذفة. الطائرات القاذفة هي طائرات مصممة علشان تضرب أهداف برية أو بحرية ضخمة، يعني بتقصف منشآت، مصانع، مراكز قيادة وحتى مفاعلات نووية، يعني ببساطة كده وظيفتها إنها تكسر ظهر العدو بالضربة القاضية. من هنا ظهرت أهمية B-2 سبريت، لأنها مش بس بتشيل قنابل ضخمة زي القنابل الخارقة للتحصينات أو حتى الرؤوس النووية، دي كمان بتقدر تطير آلاف الكيلومترات وتوصل لهدفها من غير ما العدو يشوفها على الرادار، لأنها مصممة بطريقة ذكية جدا ومغطاة بمواد بتمتص إشارات الرادار بدل ما تعكسها، وده بيخليها غير مرئية. كمان بصمتها الحرارية ضعيفة جدا فتقدر تفلت من أجهزة الرصد بالأشعة تحت الحمراء، ده غير إنها مزودة بأنظمة تشويش متقدمة وبتطير بسرعات أقل من سرعة الصوت، فضلا عن قدرتها على التزود بالوقود في الجو، وده بيسمح لها السفر لمسافات طويلة جدا. أيام الحرب الباردة أمريكا كانت بتستخدم قاذفة تانية اسمها B-52 وكانت فعلا قوية، لكن فيها نقطة ضعف قاتلة وهي أنها بتتشاف، يعني أي رادار سوفيتي ممكن يلقطها بسهولة، وده خلاها فاشلة في اختراق الدفاعات الجوية. في منتصف السبعينات كان في سؤال بيشغل بال مصمم الطائرات العسكرية في أمريكا، وهو إزاي نخلي طيارة حربية تطير وسط العدو من غير الرادار ما يشوفها، وكانت الإجابة هي تكنولوجيا التخفي. سنة 74 وحدة الأبحاث السرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بعتت استفسار غريب لشركات الطيران، قالت لهم إيه أكبر حجم طيارة ممكن تكون غير مرئية فعليا للرادار، يعني عايزين طيارة بس شبح. بعدها ب5 سنين القوات الجوية الأمريكية أطلقت مشروع ضخم لتصميم قاذفة استراتيجية متطورة، أهم حاجة فيها إنها ما تتشافش. اسم المشروع كان CG سينيور، مشروع سري جدا وفازت بيه شركتين كبار نورثروب وبوينت. وسنة 1988 ظهرت لأول مرة القاذفة الشبح B-2 سبريت. أمريكا كانت ناوية تصنع منها 132 طيارة، لكن لما لقوا إن تكلفة الطيارة الواحدة بكل ما فيها من تكنولوجيا وتطوير وصيانة بتتخطى $2 مليار، قرروا الاكتفاء ب21 طيارة، وبكده تبقى دي أغلى طيارة عسكرية والأكثر تقدماً
في تاريخ البشرية.
الطيارة الشبح استخدمتها أمريكا في حرب كوسوفو ضد صربيا أواخر التسعينات، ورجعت استخدمتها تاني في عمليات بالعراق وأفغانستان وليبيا وسوريا واليمن، وأخيراً استخدمتها في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. إسرائيل كانت في أمس الحاجة لمشاركة أمريكا في الحرب، وده لأنها لا تملك القدرات العسكرية القادرة على تدمير منشأة فوردو النووية اللي كانت بتوصف بأنها واحدة من أكثر الأماكن تحصيناً في العالم كله. المنشأة دي اتبنت مخصوص علشان تصمو مش بس ضد الضربات الجوية، لكن كمان ضد بعض أنواع الهجمات النووية التكتيكية، يعني القنابل النووية الصغيرة اللي ليها تأثير محدود. ولك أن تتخيل أنها كانت مبنية جوه مجمع أنفاق تحت سلسلة جبال على بعد 95 كيلومتر جنوب غرب طهران و32 كيلومتر شمال شرق مدينة قم. عمقها تحت سطح الأرض كان بيقارب من 80 ل 90 متر. وده مش كل حاجة، المكان نفسه كان محاط بطبقات من الصخور الجبلية والخرسانة المسلحة الكثيفة، وجواه جدران فولاذية ودروع معدنية متصمم بشكل معقد أشبه بمتاهة عشان يقلل من تأثير أي انفجار ويحمي المفاعلات. غير كده في حواليها دفاعات جوية على أعلى مستوى، بطاريات صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، أنظمة تشويش إلكتروني، كاميرات حرارية وأجهزة استشعار. بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فوردو كانت بتضم قاعتين مخصصين لتخصيب اليورانيوم، وفيها 3000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-1 موزعين على 16 سلسلة تشغيل. ببساطة دي منشأة معمولة علشان ما تضربش بسهولة، واللي عايز يدمرها لازم يكون عنده سلاح استثنائي، والسلاح ده هو القنبلة الأمريكية الخارقة للتحصينات GBU-57، القنبلة الوحش اللي وزنها 13 طن، عندها قدرة على اختراق 61 متر من الخرسانة المسلحة و12 متر من الصخور الصلبة، ومصممة لتفجير أهداف مدفونة تحت الأرض في تحصينات قوية زي المخابئ والمنشآت النووية المبنية داخل الجبال. الموضوع ما كانش مجرد طيارة بتوصل لهدفها وتضربه، لأ، العملية أعقد من كده بكتير. أول حاجة، الطيارة الشبح اللي اتكلمنا عنها قادت عملية تشويش إلكتروني شاملة، عطلت بيها رادارات إيران وفصلت المنطقة المستهدفة عن أي اتصالات خارجية، يعني تم عزل المنشآت النووية تماماً. في البداية تم استخدام قنابل تانية في مهد الطريق، يعني تفجر الطبقات السطحية وتختبر رد فعل الدفاعات، وكمان تهيئ الأرض للاختراق. بعد كده جاء دور القنبلة GBU-57 اللي اخترقت الأرض وصولاً للهدف بتاعها. القنبلة اخترقت عشرات الأمتار من الصخور والخرسانة باستخدام طاقتها الحركية، وبعد ما وصلت للعمق المناسب انفجرت وعملت موجة صدمية جبارة عشان تدمر البنية التحتية الداخلية للمنشأة. ناس كتير ما تعرفش ان البرنامج النووي الإيراني بدأ برعاية أمريكية في عهد الشاه محمد رضا بهلوي في محاولة لصد التمدد السوفيتي. سنة 67 زودت واشنطن مفاعل طهران البحث بوقود يورانيوم عالي التخصيب بعد توقيع اتفاقية تعاون نووي تلقى بموجبها العلماء الإيرانيين تدريبهم في أمريكا، وده لها دور أساسي في بناء الكفاءات التأسيسية للبرنامج النووي الإيراني. بعد انتصار ثورة الخميني توقف المشروع النووي وأفتى مرشد الثورة بحرمانية امتلاك الأسلحة النووية، فتم تعليق كل الاتفاقيات والمشاريع وانتهى التعاون مع أمريكا. لكن جت الحرب العراقية الإيرانية علشان تدفع طهران لإعادة تقييم الأهمية الاستراتيجية للمشروع النووي، وده اللي خلاها تستأنف البرنامج سرا، مستفيدة من شبكات تهريب التكنولوجيا النووية زي شبكة عبد القدير خان في الحصول على مكونات حيوية أبرزها أجهزة الطرد المركزي. في الوقت ده توجه العلماء الإيرانيين لتلقي التدريب في المختبرات النووية الروسية، واستثمرت طهران محليا في إنشاء جامعات قوية بمجالات الهندسة والفيزياء النووية، أبرزها جامعة أصفهان اللي تخرج منها محسن فخري زادة، عراب المشروع النووي الإيراني اللي اختلته إسرائيل سنة 2020. لكن في أغسطس 2002 كشفت المعارضة الإيرانية سر وجود منشآت نووية في عدد من المدن الإيرانية عشان تبدأ أزمة عالمية بين إيران والغرب. كان آخر فصولها هجوم ترامب على 3 منشآت بتمثل عصب البرنامج النووي الإيراني. مفيش شك أن الهجوم الأمريكي بمثابة ضربة قاضية لمشروع إيران النووي، لكنه مش معناه بالضرورة انتهاء البرنامج، إلا لو قررت طهران الاستسلام للأمر الواقع والتخلي عن حلم امتلاك أقوى سلاح في العالم، وده ببساطة لأن عندها القدرة العلمية والفنية على إعادة بناء منشآتها النووية مرة تانية، وده بسبب امتلاكها بنية مؤسساتية اتبنت على مدار سنين طويلة مدعومة بخبرات تقنية قوية. لكن هتظل الصعوبة في حماية المنشآت دي، خاصة في ظل إصرار إسرائيل على تنفيذ عقيدة بيجي اللي بتقوم على شن ضربات استباقية لمنع دول المنطقة من امتلاك أسلحة نووية. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.